سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. هذه الحلقة التي بين أيدينا سوف تكون حلقة تاريخية ومفصلية، وسوف أجمع فيها تلك المعلومات التي وضعتها قبل سنوات وكانت مفرقة، وضعتها في حلقات سابقة. حلقة كانت بعنوان خلاصات تاريخية في الرد على دان جيبسون، وحلقات أخرى متنوعة. من تلك الحلقات كانت حلقة كعبة الحجاز والبتراء رد على دان جيبسون، وكانت ثلاثة أجزاء، ثم ألحقناها بخلاصات تاريخية وكانت حلقة مفصلية في الرد على دان جيبسون، وهنالك حلقات عن المنقوشات الإسلامية وغيرها. ذكرنا أيضا في البث المباشر عدة أجوبة بأنه القرآن يعني من أين جاء وكيف جمع وما هي الوجهة التي نراها. فهذه الحلقة سوف تكون واضحة في مبانيها، ظاهرة في حقيقتها، رادعة في أسلوبها، ملزمة للخصم، لأنه هنالك الكثير من الناس يقول إن القرآن عباسي أو إن الإسلام أموي. فهل هذه حقيقة؟ هل سوف نجد هنالك مخطوطات تخالف ما يدعون؟ هل نجد هنالك إشارات أو مخطوطات تؤيد ما نذهب إليه أم تؤيد ما ذهب الآخرون إليه؟ سوف أذكر مخطوطات قرآنية في آخر حلقتنا هذه. سوف نتكلم بعض الكلمات ونبين بعض الإشارات ونستدل ببعض الطرق الأخرى التي هي ليست بالمخطوطات، إنما عن أمور أخرى لا بد أن نبينها، أي سوف نستدل بأمور أخرى ثم نرجع بعد ذلك إلى المخطوطات القرآنية، وهل هي ثابتة وأين توجد، وهل تؤيد ما نذهب إليه أم تؤيد ما يذهب القوم إليه، لنرى هل إن القرآن عباسي أم أموي، أو إن الإسلام عباسي أم أموي، لنرى ذلك بشكل واضح ودقيق. أول نقطة أريد أن أشير إليها هو أنه لما يأتيني شخص ويقول إن محمد شخصية أسطورية خرافية وإن القرآن صناعة عباسية، هل عندنا أدلة على أنه القرآن خلفائي أم إن الإسلام أموي أو إنه عباسي؟ أنا أسميه الإسلام الخلفائي وأسميه القرآن الخلفائي. لما يأتيك شخص وتخبره مثلا معلومة واضحة، هو عاقل فاهم صاحب حكمة وبصيرة ويبحث عن الحقيقة ليس له أهواء، فبالتالي لما تقول له يوجد عندي دليل يقول ما هو هذا الدليل الذي عندك؟ أقول له الدليل إن القديس يوحنا ابن سرجون الدمشقي اللي ولد في سنة 676 ميلادية وسنة 56 هجرية، هذا القديس يوحنا الدمشقي له عدة كتب احتفظت بيزنطة بهذه الكتب، ثم بعد ذلك وجدت عدة كتب له أو لنقل كتاب أو كتابين موجودين هذين الكتابين في الفاتيكان، في مكتبة الفاتيكان، ربما له كتب أخرى، على الباحث الذي يريد أن يبحث عن ذلك يذهب ويبحث في مكتبة الفاتيكان. هذا يوحنا الدمشقي، يوحنا ابن سرجون الدمشقي صاحب كتاب الهرطقات المئة، هو صاحب كتاب ينبوع المعرفة اللي يتكون من ثلاثة كتب، الفصول الفلسفية يقدم به تفسير لاهوتي مسيحي لفلسفة أرسطو، واعتمد من خلاله على الأسلوب الجدلي، فكان يقولون بأنه هو أول من تطرق لهذا الأسلوب في الكتابة أو من الكتابة من قبل الآباء آباء الكنيسة. يعتبر هذا الكتاب المقدمة يعني شكل الفهم الأساسي لكتابات أخرى كتبها متعلقة بجدلياته التي وضعها، يعني هذا الكتاب الفصول الفلسفية هو مقدمة لكتاباته الأخرى حتى تفهمها. وعند كتاب كما قلنا الهراطق قدم خلاله شرحا وافيا لمختلف الطوائف المسيحية التي اعتبرت مهرطقة مفندا إياها، ألحق بها هرطقة الإسماعيليين ويقصد به أو يقصد بها الإسلام. هذه الخلاصة، الفصل هذا المختص بهرطقة الإسماعيليين أنا نشرته باللغة العربية على رابط في منتديات استفق وفي الفيسبوك، نشرت الكتيب المختصر عن الهرطقات. الهرطقات هي 100 هرطقة، ما نشرت كلها، نشرت فقط اللي هي هرطقة الإسماعيليين. عند أيضا معرض الإيمان القويم. معرض الإيمان القويم هو عبارة عن ملخص لكتابات جميع آباء الكنيسة اللاهوتية والعقائدية اللي يعني سبقوه، جمع آراءهم وضعها في هذا الكتاب، ويعتبر هذا يقولون من أهم أعمال على الإطلاق، ووصف من قبل آباء الكنيسة اللاحقين بأنه كنز العصور المسيحية القديمة. هذه الحلقة سوف تكون جدا مهمة، إذا أنت من طلاب المعرفة وتريد أن تعرف الحقيقة إذن ابقى معنا واستمع ودقق في الكلام جيدا حتى لا تضع تعليقات غبية على حلقاتنا وتقول من قال وأين الدليل. هذه الأدلة سوف نطرحها لنرى هل أنت صاحب عقل وتؤيد الأدلة أم أنت مدعي فارغ لا قيمة لقولك. سوف تقول قال فلان وقال علان، سوف نقول إذا دقق بما نقول إن كنت من أهل المعرفة وتبحث عن الحقيقة لنرى هل محمد إكذوبة أسطورة، هل كان موجود، هل القرآن عباسي أم أموي أو إنه كان في زمن الخلفاء، لنرى وندقق في ذلك. أيضا عندك كتيبات أو كتب أخرى، أنا لن أقرأ الكتيبات والكتب أخرى، وعدي موضوع نشرته عن هذا أو بخصوص هذا الصدد يمكن أن تراجعونه في منتديات استفق، وموجود أيضا رابط الكتاب المختصر اللي هو الهرطقة الإسماعيلية أو عن الهرطقة الإسماعيلية، هذا تم نشره أنا نشرته موجود في منتديات استفق لمن أراد أن يطلع عليه. إذن هذا الهرطقات الذي ألفه هذا الإنسان يوحنا الدمشقي ذكر الإسلام، هل سوف تكون هذه المعلومات التي ذكرها هذا الرجل حجة علينا ملزمة لنا ولغيرنا، أم إحنا نضرب فيها عرض الجدار ولا نقبلها؟ هل كان مدعي؟ هل كان كاذب؟ هل كان مثلا الكتاب منسوب إليه؟ الكتاب ثابت بالدليل القطعي الذي لا لبس فيه، لأنه حافظوا عليه المسيحيون، المسيحيون الأوائل حافظوا على هذه المؤلفات اللي كتبها هذا الرجل، وحفظت في بيزنطة ثم وجد منها في الفاتيكان، مكتبة الفاتيكان. هذا الرجل قلنا إنه ولد في سنة 56 هجرية الموافقة سنة 676 ميلادية. هذا الرجل أبوه وجده عملوا مع معاوية ابن أبي سفيان الخليفة اللي يعتبر الخليفة الخامس عند المسلمين أو الملك الأول في الإسلام. أول من كتب سيرة ذاتية عن يوحنا الدمشقي هو بطريق أورشليم الأكبر، كتبها في القرن التاسع، يعني في سنة 800 ونيف. لما نقول سنة 800 ونيف يعني هو لم يبعد كثيرا عن يوحنا الدمشقي، لأنه يوحنا الدمشقي ولد في سنة 676 ميلادية، مات في ديسمبر 4 ديسمبر سنة 749. إذن هذا مات هو في القرن الثامن، القرن الثامن هو قريب جدا وكان في زمن الدولة الأموية. بعده بحوالي 60 سنة كتب له سيرة عظيمة كتبها بطريق الأورشليم الأكبر، وجمعت هذه السيرة مع سير أخرى لآباء الكنيسة الكبار القدماء أو القديسين، وسموها بآباء اليونان أو الآباء اليونان، هكذا اسمها يعني. جد هذا القديس اللي كان حيا في زمن معاوية وأبوه أيضا ولد في أول زمن معاوية، أبو القديس يعني ابن الجد اللي هو أبو يوحنا، هذا كان يعمل جابي ضرائب لحساب الإمبراطورية البيزنطية، وهو من أصل سوري، كان القوم في ذلك الوقت يتكلمون بالآرامية، وكانت هناك العقيدة اليعقوبية أو المعتقد اليعقوبي هو السائد. المدينة اللي انولد بها الجد متأثر بها الجد وعاش بها الجد والأب كانت متأثرة بالحضارة اليونانية ومتعلقة كما يقولون بالأرثوذكسية الخلقدونية أو حقيقة المسيح المسيا، إنه أقنوم واحد ذو طبيعتين إلهية وإنسانية، إله واحد لكن ذو طبيعتين إنسانية وإلهية، هذه هي الخلاصة للأرثوذكسية الخلقدونية، ويمكن أنه تراجعونها. منصور ابن سرجون طبعا هذا كان يشغل منصب جابي لمدينة دمشق وكل المنطقة اللي حولها، ولما اجوا الفرس وغزوا تلك المنطقة في سنة 610 يقولون انه كانت في زمن الملك الساساني، هو ايضا اشتغل جابي للملك الساساني. طبعا لما انتصر الامبراطور هلقليوس لما انتصر سنة 628 وأخذ كل المناطق هذه اللي سيطر عليها الفرس، أبقى منصور ابن سرجون في منصبه، لكنه لأنه تعامل مع ملك الساسيين غرمه غرامات شديدة وصادر أغلب أمواله، لكن خلاه على نفس الوضعية ونفس العمل لأنه كان يجيده. هو يقولون إن منصور كان حاقد على هذا الملك أو هذه الإمبراطورية البيزنطية. لما أراد أن يدخل المسلمون إلى دمشق هنالك أقوال قالت بأنه لما سلمت دمشق للمسلمين يعني القوم سلموها، يقال إنه منصور الجد هو اللي سلمها، ويقال إنه أسقف المدينة الدمشقية هو اللي سلمها، وربما يكون الاثنان معهم اللي سلموها حتى ما تدمر وما ينقتل الكثير من الناس. منصور إذن لما سلمت المدينة الدمشقية سلمت بأيدي المسلمين، ثم بعد ذلك سيطر معاوية هناك كما نعرف وأصبح هو الخليفة أو الملك على تلك البقاع، فمنصور هذا أصبح جاب الضرائب للدولة الإسلامية اللي كان مسيطر عليها معاوية. ابن سرجون أيضا عمل جابي للضرائب في زمن الخلافة الأموية. يوحنا الدمشقي هذا صادق وأصبحت عنده علاقة حميمية مع بعض خلفاء بني أمية، وعزل من العمل اللي كان يعمل هو أيضا في خلافة بني أمية، لأن أبوه نال رتبة وزير وهو نال أيضا رتبة عظيمة، لكن في زمن هشام ابن عبد الملك عزل يوحنا الدمشقي من مناصبه، وكان هو أيضا صديق الهشام ابن عبد الملك. هشام ابن عبد الملك حكموا الدولة من سنة 105 هجرية إلى 125 هجرية، يعني 20 سنة من 105. إذن هو في 105 عزل، لما عزل كم كان عمره؟ هو ولد في سنة 56، عمره إذن سوف يكون 49 سنة عندما عزل، لأنه إحنا إذا وضعنا 49 على 56 يكون 105 في التاريخ الهجري هو زمن تولي هشام بن عبد الملك. لو أول ما تولى هشام عزله من منصبه إذن كان عمره 49 سنة، ولما عزل اتجه إلى دير وأصبح يؤلف، وأصبحت هذه المؤلفات من أعظم ما ألف في الدفاع عن المسيحية، وإلى الآن يعتمدون عليه، وأصبح قديسا عظيما. طبعا مات الرجل مات في سنة 749، حتى أنهم ذكروا اليوم الذي توفي فيه 4 ديسمبر. فسنة 749 ميلادية مات، أي إنه مات بحدود سنة 132 هجرية، حتى إنه نسجوا حول خرافات أسطورية لعظيم شأنه، حتى إنه يقولون عنه إنه كان قديسا عظيما، فنسجوا عليه بعض القصص الخرافية لقداسته. الآن هذا الرجل الثابت تاريخيا، ثابت في كتب المسلمين، وثابت عند بيزنطة، وثابت عند الفاتيكان، وكتبه موجودة بالفاتيكان، وموجودة أيضا بعض المخطوطات في متاحف أخرى يمكن للإنسان أن يبحث عنها، وتعترف به المسيحية الأولى والمسيحية الآن في وقتنا الحاضر. هل هذا قوله حجة إذا قال شيئا وهو عاش في تلك الحقبة؟ جد عاش في زمن معاوية وكان مولود قبل معاوية، لما جاء الإسلام محمد كان موجود وجده كان موجود، أبوه كان موجود مولود عندما جاء الإسلام، إذن كان في زمن محمد الأول، وهو ولد في سنة 56، لنقل إن الأب ولد بعد زمن محمد بعشر سنوات، يعني في زمن معاوية، لكن بعد أن مات محمد بعشر سنوات ولد الأب، ثم ولد هذا الحفيد اللي هو يوحنا الدمشقي، لكنه الجد كان موجود في زمن محمد. الخليفة الأموي كان يجمع بعض أهل المعرفة ويتناقشون ويتحاورون، ومن ضمنهم يوحنا الدمشقي، فكانت عنده سجالات في محضر الخليفة الأموي ودون بعض هذه السجالات، فلما ألف كتابه ذكر هذه السجالات اللي كانت تدور في محضر الخليفة. فبداية كتاب الهرطقات المئة لما يذكر قضية هرطقة الإسماعيليين فماذا يقول؟ هنالك أيضا ديانة الإسماعيليين التي لا تزال تسيطر في أيامنا وتستميل الشعوب، معلنة مجيء المسيح الدجال، لأن هو يعتبر مسيح المسلمين الذي بشر به الإسلام، لأنه هم بشروا أيضا بأنه سوف يظهر السيد المسيح مرة أخرى، هذه تعاليم الإسلام، هذا هو اعتبره يسميه المسيح الدجال. قال إنها تتخذ أصلها من إسماعيل ابن إبراهيم وهاجر، ولهذا السبب يدعونهم الهاجريين أو الإسماعيليين، كما يدعونهم أيضا ساريين نسبة لمن؟ يقول أي الذين جردتهم سارة من الميراث، فهاجر قد أجابت الملاك في الواقع قائلة إن سارة قد طردتني مجردة، أي بدون ميراث الابن. هذا هو يذكر معنى الإسماعيليين والهاجريين، يقول إن هؤلاء القوم كانوا وثنيين، العرب كانوا وثنيين، كانوا يعبدون نجمة الصبح الزهرة، وكانوا يعبدون نجمة الصبح والزهرة، هو هكذا كان يقول، وكان يقول إنه كانوا يسمونها خبار أو هكذا في لغتهم، هو هكذا يقول كانوا يدعونها خبار، واللي معناها هو يقول كانت معناها عظيمة، خبار فبمعنى عظيمة. ثم قال وهكذا كانوا يزاولون عبادة الأوثان علنا حتى عهد هرقليوس. هرقليوس اللي هو انتصر على الفارسيين الساسانيين قبيل ظهور الإسلام، قبل أن يظهر الإسلام بقليل، يعني كان أبوه كان جد منصور موجود عندما انتصر هرقليوس على الساسانيين. إذن كان العرب إلى زمن هرقليوس كانوا يعبدون نجمة الصباح، يعبدون الزهرة، إلى أن ومنذ هذا العهد وحتى أيامنا هذا قام فيما بينهم نبي منتحل النبوة. هاي النبوة موضوعة بين قوسين، النسخة الأصلية قام فيما بينهم نبي منتحل اسمه محمد، والذي قد أنشأ هرطقته الخاصة بعد أن تعرف بالصدفة على العهدين القديم والجديد. يعني هو يقول تعرف على الكتاب العهد القديم والجديد بالصدفة وطلع عليهم وأنشأ هذه الهرطقة، وقال وبعد أن تحاور كما يبدو مع راهب أريوسي. الأريوسيين يعتبرون المسيح ما هو؟ بشر، وذكرنا إحنا أريوس عدة مرات في حلقاتنا. وبعد أن تحاور كما يبدو مع راهب أريوسي، وبعد أن أحرز لنفسه حظوة لدى الشعب عبر تظاهره بالتقوى، كما يلمح بأنه كان يؤتى إليه من السماء أو يأتي إليه وحي من السماء، ثم يقول: وفي المعتقدات اللي أنشأها هذا الرجل اللي اسمه محمد ادعى النبوة هنالك أمور تثير الضحك. هذا الذي قاله من؟ قاله يوحنا الدمشقي، ومدون هذا في كتاباته: إن تبنت الكنيسة الأولى، وتبنت بيزنطة، وتبنت الفاتيكان، وموجود في الفاتيكان هذا كتبه. هل إحنا هذا نتركه ونأتي لشعيط ومعيط الذي كما يقال ضراب الخيط الذي ليس لهم قيمة، وهكذا يستحسنون حتى الاستحسان عندهم موفق شيء مثلا أشارت إليه بعض المعلومات الكلية التي يمكن أن تكون صحيحة، لأنه بعض الاستحسان جميل، إحنا أحيانا نستحسن، لكن هؤلاء استحسانهم عبارة عن تخرص، والتخرص هو القول بلا دليل. فهل يا ترى إحنا نترك هذا الرجل ونقول محمد أسطورة وغير موجود؟ هو عاش في تلك الحقبة. يعني هذا يوحنا الدمشقي لما ذكر محمد كان خاطئ، كان يعني يهلوس، هو ألم يعرف يعني ألم يعرف أو يدرك زمن جده منصور وزمن أبو سرجون، ويتكلم مع الأب ومع الجد، وهؤلاء طبعا من عائلة دينية مسيحية مرموقة في تلك الحقبة، فكانوا أيضا يمرون بمأساة بأنهم مضطهدين من الإسلام والإسلام مسيطر، وإن كانوا مقربين من الخلفاء الأمويين لكنهم كانوا يتحاورون عن الإسلام. فكيف مثلا هذا أخذ معلومات خاطئة؟ كيف سمى محمدا ودين محمد وذكر خلاصة واضحة نفس الخلاصة التي هي عندنا؟ كيف يمكن أن يكون ذلك؟ ثم يبدأ يوحنا الدمشقي يذكر أشياء يخالف بها محمد ودينه، نفس الأشياء اللي إحنا ورثناها من الإسلام يصف بها المسيح اللي وصف بها محمد بقرآنه وبرواياته، هو يعترض عليها يوحنا الدمشقي ويقول: كيف له أن يقول ذلك؟ هذا شيء خاطئ. ويبدأ يخرج الأقوال ويصحح المسيحية اللي يؤمن بها، ويرد على محمد وتعاليم محمد اللي هي نفسها إحنا موجودة بين أيدينا اليوم. انظروا هذه شبهة لهم، هو يقول ادعى محمد بأنه صلبوا خيال المسيح وليس المسيح، ولما صعد المسيح للإله قال له الله: يا يسوع هل أنت قلت لهم بأنك الله أو أنك ابن الله؟ فيجيب يسوع حسب زعم، يعني حسب زعم محمد، لأنه هو يذكر هاي أنه محمد هكذا يدعي، يقول: ترأف علي يا رب، أنت تعلم بأني لم أقل ذلك وإني لا أستنكف من أن أكون عبدك، غير أن الناس كفروا بك وادعوا ما ادعوا علي. نفس القضية الموجودة عندنا في الآيات القرآنية وفي الأحاديث النبوية. فهل نكذب هذا الرجل الذي عاصر تلك الحقبة ونصدق بهؤلاء الذين الآن جاءوا لا نعرف من أين، لم يقرؤون حتى كتابا تاريخيا واحدا ولم يتموه؟ ثم ماذا يقول؟ وسخافات أخرى عديدة مستحقة للضحك قد أخبر بها في هذا التصنيف المكتوب الذي يتبجح به بأنه قد نزل عليه من الله. أما نحن فنقول: من ذا الذي يشهد بأن الله أعطاه كتاب؟ أو من أعلن من الأنبياء إنه سيأتي نبي كهذا؟ إننا نوقعهم في الحيرة عندما نقول لهم: لقد تسلم موسى الشريعة على جبل سيناء على مرأى من جميع الشعب عندما ظهر له الله في السحاب والنار والظلام والعاصفة، وجميع الأنبياء منذ موسى قد أعلنوا واحد تلو الآخر إنه سيأتي المسيح وأن المسيح هو الله. فهو يرد بأسلوب مسيحي على محمد وتعاليم محمد وقرآن محمد، ثم يقول إنهم يتهمون بالإشراك في الدين، ويبدأ يخرج هذا الشيء ويرد على أصحاب هذا التعليم والذي ادعاه محمد، ويقول ويتهموننا أيضا بعبادة الأوثان. ثم يتكلم عن قرآن محمد. يعني تصوروا رجل في زمن الدولة الأموية الأولى في زمنها الأول يذكر قرآن محمد ويقول إن محمد أعطى كتابه هذا أو أعطى مؤلفاته أسماء سخيفة، فأعطى اسما لكل منها، وهكذا فعل بسورة النساء التي قضى فيها لكل أحد جليا بأن يتخذ أربعة نساء وألف خليلة إن أمكن. هذا نفس الموجود في القرآن، تتزوج إليك حق أربعة من الإماء والمملوكات ما شاء لك، هو هكذا يقول. ثم قال إن أراد أن يتزوج الخامسة فله أن يطلق واحدة من الأربعة ويتزوج الخامسة. ولقد سن محمد هذا القانون للسبب التالي، فقد كان لمحمد عشير اسمه زيد، وكان لهذا الرجل امرأة جميلة شغف بها محمد. هذه قصة زيد ربيبة، زيد ربيبة الصغير، هو يسميه هنا عشيرة. يقول وكان لمحمد عشير اسمه زيد، وكان لهذا الرجل امرأة جميلة شغف بها محمد، وعندما كانا جالسين معا قال محمد يا صاح لقد أعطاني الله أمرا باتخاذ امرأتك لي. فأجاب زيد إنك رسول فافعل كما قال لك الله واتخذ لك امرأتي. إذن هذه نفسها الموجودة بالقرآن وموجودة عند قصص المسلمين، هو كان يعرفها وهو كان في زمن الدولة الأموية الأولى. ثم يتكلم عن ناقة الإله اللي موجودة بالقرآن، وقال توجد أيضا السورة التي تتحدث عن ناقة الله، فبشأنها يقول إن ناقة أرسلها الله وإنها شربت النهر كله. ويذكر إنه محمد ذكر سورة المائدة وذكر سورة البقرة، وماذا يوجد في المائدة وماذا يوجد في البقرة، وإن محمد أوصاهم بالختان، وإنه أمرهم بأكل الأطعمة المحللة ومنعهم عن بعض الأطعمة، وإنه حرم عليهم شرب الخمر. كل هذا يذكر الرجل وهو في الحقبة الأموية الأولى. ثم يذكر السجالات والمناقشات والحوارات اللي دارت بين مسلم ومسيحي، هو يعمل هكذا أسلوب لأنه كان في زمن الخلفاء الأمويين هنالك حوارات ومناقشات، هو أيضا كان يقود حوارات ونقاشات في زمن الدولة الأموية في مجلس الخليفة الأموي، وهذا معروف عنه. النقاشات هذه توحي أيضا بأنه المسلمين في تلك الفترة كانوا يناقشون ويحاورون وعندهم معلومات. فالحوار المعروف اللي هو بينه وبين أحد المسلمين عن قضية يوحنا المعمدان، ومن هو الأعظم، جيسوس المسيح أم يوحنا المعمدان، فإذا كانت عندهم معلومات. محمد كان يزرع في أصحابه وأتباعه معلومات، وكانت هذه المعلومات موجودة عند المسلمين الأوائل. إذن هنا ذكر محمد وأنه محمد كان موجود. هل ذكر الكعبة والحجر الأسود؟ نعم ذكر الكعبة والحجر الأسود. لما يقول إنه المسلمين يتهموننا بعبادة الأوثان، وهو يبدأ يرد ويقول ويتهموننا أيضا بعبادة الأوثان لأننا نسجد أمام الصليب الذي يعني لا يستسيقونه أو يستفضعونه، فنقول لهم عندئذ لماذا إذن تحتكون بحجر كعبتكم وتحبون الحجر؟ إذن الحجر الأسود كان موجود والكعبة كانت موجودة. إذن الخلاصة أن يوحنا الدمشقي أثبت والكتب له ثابتة وما زالت موجودة، ومنها مخطوطات ومنها طبع ونشر، أثبت بأنه محمد كان موجود وأن قرآن كان موجود والكعبة كانت موجودة والحجر الأسود كان موجود والعرب الهاجرين الإسماعيليين جاءوا من الصحراء وفعلوا ما فعلوا واستولوا على تلك المناطق اللي أهلها كانوا فيها. فبالتالي الرواية الإسلامية اللي نعرفها رواية صحيحة، الموروث الذي بين أيدينا موروث صحيح مطابق لما يقول هذا الرجل، لا هو عباسي ولا هو أموي، إنما هو خلفائي، أنا أسميه بالخلفاء. واحفظوا هذا المصطلح، إن القرآن خلفائي وإن الإسلام خلفائي. لماذا أقول خلفائي؟ لأنه القرآن جمع في زمن الخلفاء، والإسلام انتشر بالسيف في زمن الخلفاء، لكن شخصية محمد شخصية حقيقية. هذه هي الخلاصة من يوحنا الدمشقي. النقطة الثانية، طبعا احنا أطلنا في النقطة الأولى لكنها مهمة. النقطة الأولى تكفي للناس اللي عندها عقل، الذين يفهمون يستمعون القول فيميزون أحسنه وأقوى ما ويتبعوه. ما يحتاج يأتي يعلق بغباء إن الإسلام غير ثابت والقرآن غير ثابت. أنت أيها الغبي من أين قلت ذلك؟ تقول لا توجد مصادر، كيف لا توجد مصادر؟ من قال لك؟ قال لك غبي لا توجد مصادر لم يطلع؟ 100 مرة، أكثر من 100 مرة في حلقاتنا والبث المباشر وكتاباتنا قلنا يوحنا الدمشقي إنه ثابت ثبوتا يقينيا لا لبس فيه، وكان في زمن الدولة الأموية الأولى، وقد أثبت ذلك في كتاباته. فلماذا أنتم تأتون بأشياء من يعني من السخافة أن تنطقون بها على جهل وتبقون مصرين عليها وهي خاطئة واضحة؟ النقطة الثانية التي أريد أن أقولها، لما ذهب الأمويون وفتحوا الأندلس، فتحوها في سنة 90 هجرية، 90 هجرية كان هذا الرجل يوحنا الدمشقي موجود في الدولة الأموية، وكان له شأن عظيم في الدولة الأموية. لما فتحت الأندلس بأمر بني أمية وذهب إليها، طبعا الأمازيغ شاركوا في فتحها الدخول لها، والقضية معروفة وواضحة وثابتة في التراث الذي بين أيدينا. تقريبا في سنة 92 بدأت الحملات، إلى سنة 107 هجرية تم فتح الأندلس وانتهت القضية، تم السيطرة على الأندلس. أعظم معركة، كانت معركة عظيمة وكانت عبارة عن هزيمة ساحقة لأحد الملوك، الملك الإذريق، ملك قوطي، وهو آخر ملوك القوطيين الذي انتصر عليهم المسلمون وتم لهم فتح إسبانيا بالكامل، واستقر المسلمون هنالك قرون طويلة. لما جاء بنو العباس عملوا ثورة على الأمويين، هرب بعض الأمويين إلى الأندلس. فمعركة وادي لك أو معركة شذونة أو معركة سهل البرباط هي معركة وقعت في يوم 28 من رمضان سنة 92، تقابلها 19 يوليو 711 ميلادية بين قوات الدولة الأموية بقيادة طارق بن زياد وجيش القوط الغربيين بقيادة الملك رودريك الذي يعرف في المصادر الإسلامية باسم لذريق. انتصر الأمويون في تلك المعركة انتصار ساحق، وسقطت كل الأندلس أو تحت الراية الأموية التي كانت في تلك الحقبة. قلنا جاء العباسيون بثورتهم، انتصروا على الأمويين، هرب بعض الأمويين، ذهبوا إلى الأندلس. هنالك كانت دولة استقبلتهم وجعلتهم ملوكا وأمراء. هل وجدنا قرآنا أمويا يختلف عن القرآن الذي بين أيدينا؟ لم نجد ذلك. لما نريد أن نقول إنه الأمويين ضد العباسيين والقرآن عباسي، هل وجدنا قرآنا عباسيا يعني موجود عندنا يخالف القرآن الأموي اللي أخذوه الأمويين إلى الأندلس؟ وإذا كان القرآن عباسي كيف تقبله الأمويون في الأندلس؟ الأمويون بقت دولتهم الدولة الإسلامية الأندلسية إلى قرون قريبة، وعندهم فقهاء وفلاسفة وعظماء ومؤلفات عظيمة، وأجمل مؤلفاتهم الفقهية هو مؤلف كتاب ذهب من بالي لابن رشد الحفيد، عنده كتاب في الفقه الإسلامي رائع، ويستشهد به بآيات قرآنية ويذكر الاختلاف الفقهي بين بعض الفقهاء وبعض المذاهب الإسلامية، وكان يعني كتاب رائع اطلعت عليه قبل سنوات طويلة للحفيد ابن رشد. فبالتالي توجد مثل كتب الشيخ محي الدين ابن العربي وكذا. هل وجدتم مثل إنهم يستشهدون بآيات مختلفة؟ كيف لعاقل أن يصدق بأنه القرآن عباسي وتبناه الأمويون في الأندلس؟ كيف لعاقل أن يصدق ذلك؟ وأين هو قرآن الأمويين مثلا إذا كان القرآن هذا عباسي؟ لأنه لا يمكن أن يتبنون القرآن العباسي، هم أعداء، فأين قرآن الأمويين؟ ثم لو كان هذا القرآن عباسي، لماذا لا نجد القرآن الزيدي عندما قامت الإمام الزيدية في اليمن وأسسوا دولة في زمن الدولة العباسية، وهم ضد الدولة العباسية، ومات الإمام زيد، وقتل الإمام يحيى في تلك الحقبة القديمة، ثم جاءوا من بعدهم أبناء. طبعا الإمام زيد الأول اللي هو زيد أخو محمد الباقر، زيد ابن علي بن الحسين ابن زين العابدين الملقب بزين العابدين، زيد ابن زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب اللي هو أخو محمد الباقر، هذا قتل في زمن الدولة الأموية، ولد في سنة 76 هجرية وقاد ثورات ضد الأمويين وقتل في سنة 122 هجرية عمره 45 سنة عندما قتل. هو معروف ثورته وعلق في ظهر الكوفة وفعل به ما فعل، وهذا اللي قال على الشيعة اذهبوا أنتم الرافضة، فسمت الشيعة في ذلك، سميت الشيعة في ذلك الوقت، يعني قسم من الشيعة سموا بالرافضة بسببه، لأنه رفض ما يقولون عن أبي بكر وعمر، كانوا يسيئون لأبي بكر وعمر وهو ما يقبل كان عن ذلك. ابن يحيى بعد ذلك من سنة تقريبا 107 هجرية إلى سنة 125 هجرية كان يقوم بثورات، فبالتالي هذا الرجل أيضا قتل في زمن الدولة الأموية. ثم بقى هؤلاء الزيديون بقوا يعارضون الأمويين وعارضوا العباسيين، ثم أسسوا دولة باليمن في زمن الدولة العباسية في أول سنين الدولة العباسية. فلماذا قبلوا بالقرآن إذا كان عباسي وهم قتلوا من أجل ثوراتهم ومبادئهم؟ لو كان أموي لماذا قبلوا بالقرآن الأموي؟ هم كانوا يقتلون ويشنع عليهم ويفعل بهم العجب العجاب، قادوا ثورات عظيمة، يعني كيف لعاقل أن يقبل ذلك؟ عموما فبالتالي يوحنا الدمشقي أثبت لنا في خطوطه العريضة وما دونه وما دون له من بعده بأنه محمد كان موجود ومكة كانت موجودة والقرآن كان موجود والحجر الأسود كان موجود وكعب والكعبة كانت موجودة والعرب جاءوا من جزيرة العرب. الآن نأتي إلى نقطة جدا مهمة، هل توجد مخطوطات قرآنية تظهر لنا بأنه القرآن كان خلفائيا كما أقول؟ هل توجد هنالك مخطوطات واضحة لا لبس فيها موجودة في متاحف وتم عمل فحوصات لها وتبين بعد الفحص والتدقيق من قبل الخبراء اللي احنا نحتج بيهم العلم كما يدعون أصحاب العلم؟ فهل هؤلاء أثبتوا لنا وفق هذه المخطوطات الثابتة إنه هاي مخطوطات فعلا كانت في زمن الخلفاء اللي يسموهم بالخلفاء الراشدين أم لا؟ إذن لنبحث ولنرى معا هل توجد هذه المخطوطات القرآنية؟ لما نقول مخطوطات إحنا أكيد لن نجد قرآنا كاملا 100% من أول صفحة إلى آخر صفحة، إنما سوف نجد صحف، وهذه الصحف أحيانا تكون فيها سورة سورتين نصف سورة أربعة سور، المهم أنه توجد أدلة على أنه هذا القرآن الموجود بين أيدينا يوجد فيه صحف قديمة مخطوطات أثبت العلم بأنها فعلا كانت في زمن الخلفاء. لنبحث الآن ونرى ماذا يوجد بين أيدينا. نذهب إلى جامعة برغمهام البريطانية. لما نذهب إلى هذه الجامعة لنرى ماذا ذكرت لنا هذه الجامعة العريقة عن المخطوطة القرآنية التي قام بدراستها المختصون الذين تعترف بهم هذه الجامعة اللي تسمى بجامعة برغمهام. هذه الجامعة عندها مخطوطة قرآنية قديمة جدا، وهذه المخطوطة التي عندهم أجروا عليها الفحوصات. ماذا قالوا بعد أن أجروا الفحوصات على هذه المخطوطة؟ تفضلوا، هذه صور المخطوطة التي بين أيديكم، ماذا قالوا عن تلك المخطوطة بعدما عملوا تحليل بالكربون المشع؟ ماذا أثبت هذا الكربون المشع لما أجروه على الرق على هذه الصحف اللي كانت من جلد؟ ماذا قالت لهم؟ قالوا بأنه هذه المخطوطة تكون بين 568 إلى 645. الدقة اللي نتكلم عنها أكثر من 95% تقول لنا إنه هذه كانت بين تلك السنوات. إذن هذه المخطوطة تقول لنا الدقة تقريبا أكثر من 95% تأيد بعد أن أجرينا التحليل وفق الكربون المشع بأنه هي ما بين 568 إلى 645. لما نأخذ 645 احنا نأخذ الفترة الأبعد. إذا أخذنا الفترة، يقول هو الفترة قبل ظهور محمد إلى بعد ظهور محمد بعشرين سنة، يعني 20 هجري، يعني بعد 10 سنوات من موت محمد. فإذا هاي المخطوطة تقول إما هي كانت قبل محمد أو كانت الزمن الذي كان فيه محمد حي. طبعا إحنا إذا نأخذ الحد الوسط فيما بين التاريخين، إذا كان محمد ما زال حيا وموجودا، هذه المخطوطة هكذا تقول. وإذا أردنا أن نأخذ لا تاريخ إنه جدا بعيد عن محمد، يعني أقرب ما يكون إلينا، فإذا بعد محمد بعشر سنوات، وهو زمن الخليفة عمر بن الخطاب. هم أيضا يقولون محمد عاش في زمن 570 إلى 632، وهذه هي الفترة اللي دلت عليها هذه المخطوطة، وهي أقرب لهذا الزمن الذي عاش فيه محمد. ثم قالوا إن الباحثين قالوا بأنه هذه المخطوطة تعتبر من أقدم المخطوطات الموثقة وفق الكربون المشع الذي هو دقيق جدا. كل الروابط المهمة في موضعنا هذا سوف أنشرها في منتديات استفق في تحفيز الأذهان لنقد الأديان. إذن هذه مخطوطة واحدة، العاقل سوف يسلم بأنه القرآن ليس عباسي ولا أموي، هو خلفائي كما أقول. هذه مخطوطة واحدة تكفي إذا كان هو يريد يتبع الأدلة الواضحة التي هي حجة وأدلة علمية ثابتة، أي إنه العلم الحديث يثبتها. قالوا إن هذا الجلد اللي كتبت عليه المخطوطة 100% كان يعيش في زمن محمد، يعني كان لحيوان، الجلد هذا المكتوب الرق هذا كان حيوان يعيش في زمن محمد الذي كان فيه محمد في المدينة. يمكن مراجعة ذلك والدخول على موقع جامعة برمنغهام، وتجدون المخطوطة والبحث عن المخطوطة وكيف اكتشفوها وماذا قالوا فيها. الأمر واضح لا لبس فيه. طبعا هي عبارة عن ورقتين فيها السورة رقم 18 والسورة رقم 20، ومكتوبة بخط عربي مبكر، هم يقولون مبكر جدا، وهو أول ظهور الخط الحجازي. طبعا أصل هذه المخطوطة أخذت من كاهن كلداني عراقي ولد قريب الموصل بالعراق، وكان يهتم بحفظ المخطوطات وكان حافظها، وبالتالي وصلت إلى بريطانيا ووصلت إلى تلك الجامعة عبر ذلك الكاهن الكلداني. طبعا توفي لكن عند هذه المخطوطات أخذت، و تقريبا 3000 وثيقة شرق أوسطية حصلوا عليها في عشرينيات القرن الماضي من الكاهن الكلداني العراقي اللي جمع هذه المخطوطات المهمة. وقال أحد الباحثين طبعا الكبار في المخطوطات يقول إن أجزاء القرآن الموجودة في هذه الأجزاء التي بين أيدينا هي تشبه إلى حد كبير القرآن الموجود بين أيدي المسلمين اليوم، لذا فإن هذا يميل إلى دعم وجهة النظر القائلة بأن القرآن الذي بين أيدينا هو إلى حد بعيد قريب جدا من السنوات الأولى لظهور الإسلام. هذا باختصار ما قال الباحث الكبير توماس المختص بعلم المخطوطات. يوجد أيضا مخطوطة موجودة في فرنسا في باريس، وهذه المخطوطة يوجد إلها أوراق أخرى في بطرسبرغ، وورقتين إضافيتين موجودات ومحفوظات أيضا في مكتبة الفاتيكان. يعني هذه مجموعة من الأوراق تؤيد الأوراق الموجودة في أماكن مختلفة، منها في الفاتيكان ومنها في فرنسا وغير فرنسا. هذه تاريخها إلى 650 ميلادية. لما نقول 650 ميلادية أي إننا نقول إلى سنة 30 هجرية، سنة 30 هجرية، فيوجد عندنا أدلة أيضا أخرى على مخطوطات أخرى تتبع سنة 30 هجرية، وهي مخطوطات قرآنية ثابتة بعدما أجروا عليها الفحص في الكربون المشع. مخطوطات صنعاء ترجع إلى 670 ميلادية، أي لما نقول 670 ميلادية بحدود 50 هجرية، فبالتالي هذه أيضا ما تختلف آياتها القرآنية مع النسخة الموجودة في الفرنسا واللي هي ترجع إلى 30 هجري، وإلى النسخة الموجودة في الفاتيكان، وإلى النسخ الأولى الأقرب إلى محمد اللي قلنا في جامعة برغنهام. فبالتالي أقدم نسخة عندنا تعود إلى زمن محمد، وعندنا نسخ أخرى تعود إلى زمن الخلفاء، وعندنا نسخ أخرى تعود إلى ما بعد علي بن أبي طالب. فبالتالي هذا أمر واضح وثابت، والقرآن إذن لا لبس فيه بأنه قرآن محمدي خلفائي. والنظر اللي طرحنا وكيفية جمع القرآن اللي بينا هو الثابت، وليس ما يقول هؤلاء المخرفون المدعون الذين يتخرصون ويقولون أقوالا بتحكم بلا دليل ولا معرفة ولا اطلاع. ثم نجد مخطوطة كوفية ترجع إلى الكوفة، هذه قطعة تسمى بقطعة توبنغن، أعلنوا عنها في نوفمبر 2014 جامعة توبنغن في ألمانيا، قالوا إحنا عندنا مخطوطة، هذه المخطوطة ثابتة وموجودة في حوزتنا وفيها آيات قرآنية، وهذه الآيات القرآنية نفس الآيات الموجودة عند المسلمين اليوم، ولما عملنا عليها تحليل بالكربون المشع وجدنا أنه هذه ترجع إلى سنة حوالي 670 أو يعني أقرب من ذلك، مثلا 660-650 لكن 670 وليس أكثر، وليس 680-690، يعني من 670 فما فوق إلى أن تصل 640-650-660 هكذا، ربما في سنة 40 هجرية، ربما 30 هجرية، ربما 20 هجرية، لكنها كوفية. فنستطيع أن نقول عندما استولى المسلمون على العراق وعندما استوطن المسلمون الكوفة، وتلك الحقبة صحيحة في سنة 40 أو في سنة 50 هجرية. عندنا أيضا مخطوطات تعود للقرن الأول الهجري أو أول بداية القرن الثاني الهجري، يعني مثلا سنة 100 هجرية تقريبا حوالي سنة 750 ميلادية، مخطوطة توباكابي، وهذه أيضا موجودة وثابتة علميا، ويمكن هذه أيضا صورة إلها وهذه كتابة عنها، ويمكن أيضا تراجعونها، وأجروا عليها فحوصات أيضا بالكربون المشع وثبت أنها مخطوطة قديمة جدا وثابتة. طبعا توجد نسخة كاملة من القرآن. طبعا عندنا احنا مخطوطة توبكابي، هذه حوالي في سنة 50 هجرية ذكرناها، هذه مخطوطة كاملة عن القرآن. عندنا مخطوطة قرآنية كاملة يسموها النسخة السمرقندية الكوفية، هذه كانت محفوظة أو محفوظة ما زالت في طشقند، مخطوطة كوفية تم تحديدها وفق التقاليد الأوزبكية وما دونوه بأنه قديمة من زمن عثمان مؤرخة في القرن الثامن أو التاسع الميلادي، لكنها تسمى بالنسخة العثمانية الأصلية. هذه أرخت بسنة تقريبا 800 ميلادية أو 700 ونصف ميلادية أو الثامن أو التاسع ميلادي، لنقول مثلا 100 ونصف هجرية، أرخت هكذا وأجروا عليها الفحوصات وفق يعني الكربون المشع، وثبت بأنها نسخة فعلا قديمة وتسمى بالمخطوطة العثمانية. الآن هاي المخطوطة العثمانية ربما نسخت من مخطوطة مصاحف عثمان الأولى اللي وزعها على الأمصار، لأنه هي بالكربون المشع ما ترجع لحقبة عثمان، إنما ترجع إلى ما بعد حقبة عثمان بمئة سنة، فبالتالي ربما تكون مثلا استنسخت، وإحنا ثبتنا أنه عندنا نسخ أخرى قديمة كانت حتى أنه البعض منها إلى زمن النبي محمد، فبالتالي الأمر ثابت، مخطوطات كثيرة ثابتة لا لفس فيها، أثبتت لنا أنه القرآن كان موجود في زمن الخلفاء إذا لم يكن في زمن محمد. مع أنه مخطوطة برمنغهام قالت أنه تقريبا هو زمن محمد، لكن لنقول أنه لزمن عمر أو لزمن عثمان، فبالتالي كل المخطوطات التي بين أيدينا تثبت لنا بأنه القرآن كان في زمن الخلفاء، لذلك أنا أسميها القرآن الخلفائي، وهذا يوافق لرواية الإسلامية هكذا باختصار ووضوح. ثم هل توجد إشارات؟ الآن إحنا ذكرنا يوحنا الدمشقي الثابت، وذكر محمد باللفظ الصريح الواضح الصريح، وذكر مكة، وذكر الكعبة، وذكر الحجر الأسود، وذكر القرآن وسور القرآن، كانت هذه السور موجودة في زمن يوحنا الدمشقي كانت تسمى بهذا الاسم، ذكرنا مخطوطات ثابتة أوضحت لنا وأثبتت لنا ذلك. ثم هل توجد إشارات أخرى؟ طبعا توجد كتابات أخرى. يوجد رجل كان يقرأ في إنجيل في زمن الفتوحات الإسلامية أو في زمن الانتصارات الإسلامية على الشام، وكان يقرأ بهذا الإنجيل ويكتب حواشي على الإنجيل للأحداث اللي عاصرها، لأنه كان يعرف أنه هذا الإنجيل سوف يحفظ والقضية مهمة، فكان يؤرخ. الآن يؤرخ النفس، يؤرخ الأحفاد، يؤرخ للآخرين، لأنه قضية الكتب صعبة كانت في ذلك الوقت أن يأتي بصحف ويكتب عليها، فكان يكتب بالمناطق الفارغة من الإنجيل اللي كان يقرأ به، من الكتاب المقدس اللي يقرأ به، كان موجود هنالك فراغات في الصحف اللي يقرأ بها، وكان يكتب عليها كتابات، هاي الكتابات موجودة وإلى اليوم. ماذا كتب لنا هذا الرجل؟ طبعا سوف يقول لك نعم البعض يوجد كتابات، لكن ما ذكر محمد بالاسم وإنه نبي، طبعا يوجد من ذكره بالاسم كيوحنا. سوف تقول ما ذكره، ما يقولون عنه نبي لأنه ما يعتبرون به نبي، حتى يوحنا لما يذكره يقول يدعي النبوة، ما يقول عليه نبي، كيف يقول نبي؟ أو كيف يقول لك دين إسلام صحيح مثلا، أو أنهم جاءوا بدين، ما يؤمن بأنه جاء بدين صحيح، يعتبرها هرطقة، فبالتالي اللي سوف يدونون ويكرهون الإسلام ما يذكرون أنه الإسلام دين، سوف يذكرون مجموعة جاءت لها تعاليمها الخاصة فعلت بنا ما فعلت بهذه الطريقة. يعني لا نكون جدا سذج في فهم النصوص. عموما فكان هنالك رجل في تلك الحقبة يقرأ بإنجيل متى وإنجيل مرقس، وكان هذا الإنجيل يعني كانت هذه الصحف لإنجيل متى ومرقس بها فراغات ويكتب حول الفراغات الموجودة بالهامش. هذا طبعا ديدن الكثير. أنا في زمني عندما كنت شابا أيضا نأتي بكتب ونكتب على هوامشها، فهذه الكتابات تكتب، فحفظ هذا الإنجيل المقدس أو الكتاب المقدس وحفظت معه هذه الكتابات، مجموعة من الصحف المتفرقة اللي تكتب أحداث عاصرها ذلك الرجل. أحيانا حدث عاصره هو في وقته، وأحيانا يكون الحدث ربما في شبابه والآن كبر نوعا ما، فلما يذكر قضية أنه الحرب العرب تحارب فيما بينهم، معاوية وعلي منهم عرب تحاربوا فيما بينهم بسبب الخلافة، فنعم هذه ذكرى بعد أن ذكر أمور أخرى سابقة كيف دخل هؤلاء وطردوا البيزنطيين وسيطروا على الشام، سيطروا على فلسطين وسوريا، يذكرها بالتفصيل. طبعا يكتب كتابات وأحيانا تسقط كلمات وتكون غير واضحة. فماذا فعل القوم؟ جاءوا واقتبسوا النص ووضعوا الكتابات الكلمات الغير واضحة ووضحوها، فوضعوها بين قوسين مثلا على يد العرب، عرب محمد، وقتل عدد كبير منهم، فمثل على يد عرب محمد، عرب ما مكتوبة، على يد محمد. يقولون هو النص الأصلي كان فيه على يد عرب محمد، لكن عرب سقطت غير واضحة، فإحنا اجينا عرفنا أنه المقصود هو كان كاتب على يد عرب محمد. فأول شيء هو دون المعركة اللي حدثت بين المسلمين والإمبراطورية البيزنطية، واللي هي معركة اليرموك أو معركة غابيثة سنة 636. في هذه المعركة المفصلية انتصر المسلمون، ليست المعركة الأولى اللي رجع فيها بعض المسلمين خائبا، لا، هذه المعركة المفصلية معركة غابيثة، معركة اليرموك اللي دارت بين الجيش الإسلامي والجيش البيزنطي، انهزم البيزنطيون واستولوا على الأراضي الشامية. إذن في المكتبة البريطانية، المكتبة البريطانية الشهيرة المعروفة موجودة فيها نسخة من ورقة مرقمة برقم 1، هذه الورقة تذكر يعني أو فيها نصوص لإنجيل متى وإنجيل مرقس، وفي هوامشها قضايا مؤرخة مكتوبة عن دخول الإسلام للشام وكيف انتصر على البيزنطيين. فتقول إحدى المخطوطات أو المدونات أو الكتابات المختصرة، وفي يناير أخذوا الكلمة على حياتهم أبناء حمص، ودمرت قرى كثيرة بالقتل على يد محمد، يعني يوجد كلمة ناقصة فتكون على يد عرب محمد، وقتل عدد كبير من الناس، الأسرى من الجليل إلى بيت فراغ، إلى بيت إيل، بيت لحم، انت بعض، ونزول هؤلاء العرب بجانب دمشق وفراغ، ورأينا كل شيء، ثم فراغ، وزيت الزيتون الذي يعني حدث فيه ما حدث من دمار، وهكذا يذكر كلمات وبعض الكلمات ساقطة، ويذكر ثم في مايو ذهب، وفي العاشر من أغسطس هرب الروم من محيط دمشق، ثم يذكر حوالي 10,000 شخص قتلوا في تلك يعني الحملة، قتل مدنيون وقتل عسكريون، فكان عددهم 10,000 شخص. وأيضا الرومان جاءوا مرة أخرى وحاربوا المسلمين، يقول اجتمعوا وقتل الرومان في تلك الحقبة هكذا أيضا حوالي 50,000 قتل في تلك النزالات والمعارك اللي حدثت مرة أخرى. ثم يذكر في صفحة أو في نسخة أخرى أنه أيضا حدث أمر جلل عظيم، يقول في يوم الجمعة 4 فبراير ويذكر التاريخ 634 في الساعة 9 كانت هناك معركة بين الروم وعرب محمد في فلسطين، وقد قتل هكذا هناك حوالي 4000 شخص من فقراء وقرى فلسطين من المسيحيين واليهود. يقول إنه هذه المعركة حدثت بعد 10 أميال من غزة، حدث هنالك معركة وانقتل 4000 أيضا من الفقراء من فقراء القرى فلسطينيين مسيحيين يهود. ثم يقول كيف هرب الرومان وكيف استولى العرب على بلاد فارس وفتحوها، وكيف تسلق العرب جبل ماردين وقتلوا العديد من الرهبان هناك وقتلوا الكثير من السامريين. يقول لقد دمر العرب المنطقة بأكملها. ثم يذكر من مات من الطوباويين وكيف مات سمعان بواب قيدار، ثم يذكر كيف أنه مات بعض الكبار من الكهنة أو كيف قتل. وهنالك أيضا كتابات سيبيوز، هذا كان أسقف أرميني، كتب في كتاباته في القرن السابع، لما نقول القرن السابع يعني 600 ونيف ميلادي، لما نقول 600 ونيف ميلادي يعني إحنا نقول سنة 30 هجرية، فبالتالي سنة 30 هجرية أو 20 هجرية أو 40 هجرية يأتين مؤرخ أو كاتب اسمه سيبيوس، كان أرمينيا، يقول في روايته إنه كان هنالك شخص تاجر اسمه محمد جاء بالعرب وثار ثورة عظيمة وقدم دينه وادعى دعوة بعد أن هبط عليه الوحي كما يقول، تغيرت حياته فجأة بسبب وحي إلهي يدعي أنه نزل عليه. فيقول المؤرخون إن أول مؤلف غير مسلم يقدم نظرية لظهور الإسلام تهتم هذه بما يدعيه ويعتقد المسلمون اليوم هو سيبيوس الذي كان أسقفا أرمينيا في القرن السابع، أي حوالي سنة 20 أو سنة 30 أو سنة 40 هجرية. فهذه الأدلة كلها والأدلة على الصحف التي ذكرناها والمخطوطات القرآنية ويوحنا الدمشقي وهؤلاء الذين دونوا، كل هذا لا يكفي في ثبوت محمد وثبوت الإسلام وأين ظهر الإسلام، حتى يأتينا المدعون المخرصون المخرفون الذين يقولون ما لا يعلمون ثم لابد أن نصدق بهم، ثم يصدق بهم الجنب الغفير ويكتبون في تعليقاتهم على حلقاتنا إنه محمد غير ثابت. ما هذا الهراء الذي أنتم فيه؟ ما هذا العنه الذي أنتم فيه؟ ما هذا الجهل الذي أنتم فيه؟ استحوا واحترموا عقولنا. إذن المؤرخ اليوناني والصحف القرآنية والرجل اللي كتب على الإنجيل وما زال محفوظ ويوحنا الدمشقي والمخطوطات القرآنية، كل هذا تثبت محمد وأين كان ومتى ظهر والإسلام وحقيقة مكة والكعبة والحجر الأسود وتعاليم الإسلام والمسلمين، والأمر كله خلفائي. لذلك أنا أقول إن القرآن خلفائي وأنه محمد كان موجود وأن هذا الأمر ثابت لا لبس فيه ولا يمكن أن يرفضه عاقل بعد أن قدمنا هذه الأدلة. سوف أضع الروابط، سوف أضع الصور، سوف أضع كل شيء في منتديات استفق، يمكن تحميل ما شئتم أن تحملوه وتطلعوا عليه. ولكم السلام والمحبة وفي أمان النور. وأعتقد أنه هذه الحلقة مفصلية لم يؤتى بمثلها سابقا، وعليكم أن تتأملوا بها جيدا. وإلى هنا وننتهي، ولكم السلام والمحبة وفي أمان النور.